لحياة الناس بشكل طبيعي لم تدخل إلى قطاع غزة، وبالتالي نتحدث عن الاحتلال. الناس هنا يتحدثون أن الأمر سيان، العدوان وما بعد العدوان لم يختلف الأمر كثيرا، إنما هو كان القتل سريعا بالنار، اليوم يتم القتل بشكل بطيء، عبارة عن القتل بالحصار بعدما أن كان القتل بالنار للمواطن الفلسطيني.
أكد الناطق باسم حماس حازم قاسم أن الحركة متمسكة بسلاحها المقاوم باعتباره سلاحا شرعيا لا نقاش فيه طالما أن هناك احتلالا لأرض فلسطين، وأشار إلى أن العدوان والتدمير الذي مارسه الاحتلال في حروبه ضد شعوب المنطقة هو المسؤول عن الدمار الذي لحق بقطاع غزة، وهو الآن يواصل سياسة التدمير نفسها بالضفة الغربية. وشدد قاسم على أن المقاومة بكل أشكالها ستظل حقا مشروعا لشعب فلسطين حتى التحرير والعودة، معتبرا أن ملحمة 7 أكتوبر نقطة تحول استراتيجي في مسار النضال الوطني الفلسطيني. يواصل الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته على مناطق متفرقة في الضفة الغربية، حيث اقتحمت قواته مدينة نابلس من حاجز الطور وبلدات قرب الخليل، وتحدثت مصادر عن اطلاق نار في محيط المقبرة الغربية في نابلس تزامنا مع اقتحام الاحتلال المنطقة، كما اقدمت قوات الاحتلال على اقتحام بلدة بيت أمر شمالي الخليل وداهمت عدة منازل، وكذلك اقتحمت مخيم الفوار جنوب الخليل حيث اعتقلت عددا من الفلسطينيين. وفي جنين دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية اضافية الى المدينة ومخيمها في ظل استمرار عملياتها العسكرية منذ أكثر من شهر. فصلت كلية برنارد التابعة لجامعة كولومبيا طالبين بسبب احتجاجات داعمة للفلسطينيين، وقالت المجموعة التي نظمت الاحتجاجات أن القرار يمثل أول فصل رسمي من الجامعة بسبب حرب الكيان الإسرائيلي على غزة، في حين بررت المؤسسة التعليمية القرار بأنه نتيجة تعطيل فصل دراسي. اعتمد مجلس الأمن الدولي بتأييد روسي مشروع قرار أمريكي يدعو إلى نهاية سريعة للصراع في أوكرانيا وتحقيق سلام دائم بين كييف وموسكو في أسرع وقت ممكن، وصدر القرار بتأييد 10 أصوات، بينما امتنعت 5 دول عن التصويت تتقدمها بريطانيا وفرنسا إضافة إلى اليونان والدنمارك وسلوفينيا. ولفتت وكالة الأنباء الفرنسية إلى أن قرار مجلس الأمن لم يتضمن أي إشارة إلى وحدة أراضي أوكرانيا، فيما اعتبرت وكالة رويترز أن القرار تضمن تخفيفا في موقف الأمم المتحدة الراسخ بشأن الحرب في هذا البلد. أعلنت وكالة مكافحة الإرهاب في المغرب إحباط هجمات على عدد من الأهداف في البلاد كانت تحاول خلية تابعة لتنظيم داعش استهدافا في منطقة الساحل مكونة من 12 عضوا. وقال رئيس المكتب المركزي للأبحاث القضائية الحبوب الشرقاوي أن المشتبه بهم الذين تم اعتقالهم في 9 مدن مختلفة كانوا يتلقون الأوامر من زعيم ليبي في تنظيم داعش. وأضاف الشرقاوي أن المجموعة التي أطلقت على نفسها اسم أسود الخلافة في بلاد المغرب الأقصى كانت تخطط لشن هجمات بالقنابل يتم التحكم فيها عن بعد. كان هذا النبأ الأخير في النشر، أما الآن فتذكير بالعناوين الرئيسية. عراقي يؤكد أن الأسلحة النووية التي يمتلكها الكيان الإسرائيلي تشكل أكبر تهديد للأمن في المنطقة. حماس تعلن عدم التعاطي مع أي مفاوضات جديدة بشأن غزة ما لم ينفذ الاحتلال بنود المرحلة الأولى. ومجلس الأمن يصدر قرارا بشأن أوكرانيا بصياغة أمريكية وتأييد روسي. وللمزيد من الأخبار زوروا هذا الموقع الإلكتروني arabicradio.ir. شكرا لكم أعزائي الكرام طيب المتابعة، والسلام عليكم.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم وأسعد الله صباحكم. هذا استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعتكم إذاعة طهران العربية. بعد الاستعراض في الساعة 9:13 نستمع لبرنامج أدب بلا حدود. عند 9:34 من حكم الإمام علي ومواعظه في نهج البلاغة. الوصايا الخالدة تأتيكم في الساعة 9:49، العاشرة تماما، ونشر إخبارية مفصلة في 10 دقائق. اللقاء المباشر المنتدى الإذاعي يبدأ معكم في الساعة 10:12، عند 11 تماما نشر إخبارية أخرى. حدث وحوار إعادة لهذا اللقاء المباشر المسائي تأتيكم في الساعة 11:12، عند 11:56 الكتاب الصوتي. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم في الساعة 12:10، أذان الظهر حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها في الساعة 12:17. نهج الحياة عند 12:27. شكرا لكم مستمعينا الكرام، وفي أمان الله.
إذاعة طهران تقدم
أدب بلا حدود.
أدب بلا حدود،
مداولات في استعراض نتاجات الأدب العالمي.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامج أدب بلا حدود. كما أفاضت الحداثة من إفرازاتها على شتى جوانب الحياة والآداب والفنون، فإنها أفاضت أيضا على النقد وتياراته ومناهجه، وما فتئ النقاد يركضون خلف هذه الإفرازات ويستوحون منها أساليبهم تماشيا مع الاتجاه العام في حركة الأدب. مستمعينا الأفاضل، وكان من ثمار الحداثة، وليست كل ثمار الحداثة شهية بالضرورة، أن انقطع الناقد تماماً عن أصوله وتراثه وتاريخه، وأخذ ينهل من قيم جديدة مبتورة قائمة في الفراغ، وإن كانت جديدة في حد ذاتها. ومشكلة الفراغ هذه هي التي تذوب في الغالب كل قاعدة يمكن أن يركن إليها الناقد في إضاءة النصوص واستخراج النتائج، وبالتالي تجعله تطرح قيمه ومثله هو لمجرد أن هذا يمثل رأيا خاصا له. إن الانطباعية في النقد غير الانطباعية في الإبداع، فإذا جاز للمبدع أن يعبر عن انطباعاته الشخصية وسيرته الذاتية وهمومه الفردية، فإن هذا لا يجوز للناقد بحال، وذلك أن المبدع يقوم بعملية تصوير وتحليل، وأما الناقد فيقوم بالتشخيص، وهو عمل لا بد فيه من قوانين عامة وأسس شمولية ومعايير لا تخضع لتيار دون آخر وموازين لا تحركها الريح كيفما شاءت، فتخف أو تثقل حسب رغبة الناقد، وإلا لبات النقاد في زمرة المطففين. ونظرا لأن النقاد في المهجر مستمعين الأفاضل ولا سيما المهجر الغربي يعدون من أكثر الأقلام استلهاما من نتاجات الغرب، فقد انبرى نفر من هؤلاء بالدفاع عن الحداثة بكل إفرازاتها دون تمييز للغث عن السمين، بل إن بعضهم تجاوز كل ذلك وراح يطبق بعض المحاولات النقدية الحداثوية اللصيقة بقماش بيئة الأدب الغربي على بعض النصوص العربية، مما أوجد بدوره تشويشا وارتباكا لدى المتلقي الذي وجد نفسه أمام شكل متعدد البيئات والقسمات والملامح، فلا هو استنساخ ولا هو وليد أنبوبة ولا هو من المواليد الشرعية، بل ربما يكون أقرب لمن ولد ميتا فلا نبض فيه ولا صورة له ولا جدوى منه. وبديهي مستمعينا الأفاضل أننا لا نعارض هنا التجديد والتحديث والانطلاق مع ركب الحضارة المعاصرة، فهذا ما لم ولن يخطر لنا على بال، بل الواقع أننا نريد للناقد العربي كما أردنا للمبدع أن يكون ملاصقا لتراثه قدر الإمكان، حفاظا على أصالته مع تطعيم كل ذلك بما يعوزه من نتاج التراث الآخر ما لم يسبب ذلك محوا للملامح الأصلي. فطبيعي أن تتحاور الحضارات أخذا وعطاء، كل بما يخدم مسيرتها وكل بما يتناسب مع فلسفتها في الحياة ونظرتها إلى العالم وإلى الإنسان وإلى حركة الوجود. ولأن الناقد العربي غالبا لا يملك صفة الرائد في العصر الحديث، بل هو مقلد وتابع، شأنه في ذلك شأن الكثير من مقومات الحياة في هذه البقعة من الكرة الأرضية، فإننا لا نملك إلا مناشدته بالعمل على البحث عن ذاته والحصول عليها ومحاولة ترشيدها بحثا عن الاستقلالية والتفرد وشق طريق جديد للأدب يتناسب مع طبيعة البيئة وطبيعة الإنسان وأهدافه في غد الحضارة البشرية.
أيها الإخوة والأخوات، نستكمل هذا اللقاء بهذا الحوار مع ضيفنا الكاتب والأديب الأستاذ محمد سعيد الأمجد، فأهلا وسهلا.
أهلا وسهلا بكم
أستاذ محمد سعيد. نصل الآن في هذا اللقاء إلى نقطة عطف مهمة، ونحن نتحاور حول موضوع النقد، ونود أن يدور هذا الحوار حول مصطلح جذاب ومبهر وهو الحداثة، ونود أيضا أن نتناول نفس المصطلح في موضوع النقد. كما تلاحظون وكما يجهل الكثيرون، الحداثة ليست مذهبا أدبيا أو فنيا فقط، ولكن الحداثة نمط حياة. الحداثة بمعناها العام ومعناها الحقيقي في الواقع إطفاء لون معين على الحياة في العالم، وهي قريبة من العولمة، بل الحداثة مقدمة للعولمة كانت. لا شك أن هذه الظاهرة أفرزت انعكاسات مختلفة على الآداب والفنون بشكل خاص، بالإضافة طبعا إلى الأنماط الأخرى للحياة. بالنسبة لموضوع النقد، ما هي إفرازات الحداثة البارزة على حركة النقد بشكل عام؟
نعم. الحداثة بتعريف مختصر بعيد عن الاستلاب وفي الشخصية والفكر، بعيد عن الاستلاب في الاتجاه الأدبي، يمكن أن نقول أنها وعي المبدع بخصوصيات زمنه، وليس بالضرورة أن تكون الحداثة نوعا من الاستلاب، يعني على بقدر ما تكون هي نوع من الانفتاح والتجدد والوعي بالعناصر الزمكانية، ثم إدخال هذه العناصر في النتاج الأدبي ونواته الإبداعية. الحداثة إذا تحدثنا عنها في الجانب النقدي، برز اتجاه نقدي حديث كرد فعل لما استخدم سابقا من اتجاهات نقدية انطباعية ذاتية لا تستفز العناصر الأساسية المكونة للإبداع. ردت فعل لهذا، لذلك الاتجاه القديم، ظهر اتجاه حداثاني أسيء استخدامه بالحقيقة. أولا، هو ردة الفعل هذه نتجت عن اصطدام القناعات الأدبية لدى الكاتب أو لدى الناقد بما يجري في الساحة العالمية من مستجدات وعناصر حديثة، لكنه بدل أن يرجع إلى موروثه الفكري والأدبي ويستخلص منه عناصره الإبداعية ويغطي بها نتاجه أو يعيد صياغة نتاجه الأدبي من خلال النقد، بالعكس انغمس في بؤرة هذه المصطلحات وصار يلاحق الشكل والجانب الفني، وصار يبتعد كثيرا عن ما يستفز الإبداع وما يطوره وما ينتج الرؤية النقدية الأدبية الواضحة، فتشوهت بعض ملامح الاتجاه النقدي الحديث.
لا.
وهذا ما يسمى بالنقد الشكلي أو الشكلانية في كلمة أخرى، هذا في الحقيقة هو يعني جعل مجموعة من المصطلحات والمفردات وتكثيرها وتكثيفها دون أن تكون لها مساس بواقع النص وواقع النقد. عبد الواحد لؤلؤة يقول أن هذا يبتعد عن الغرض الأساس الذي وجد النقد من أجله، وهو أن يكون النقد عونا للنص وأن يكون ملاحقا له ومطورا له ومطورا لرؤيته.
نعم، صحيح هذا. نلاحظ في حركة الحداثة النقدية الآن أنها فضلا عن بتر النص عن جذوره وأصوله وتراثه باستخدام المناهج المستخدمة لمعالجة النص الغربي، تحاول بقدر الإمكان أن تشد النص الشرقي أو النص العربي إلى الغرب بكل الأساليب وكل الوسائل، لأنه يطبق منهجا حداثويا مطبقا في الغرب في الواقع. مدى هذا التأثير من الناحية السلبية على تقدم النص العربي؟
نعم، هو في النقد الحديث وما يجري في الغرب فرضا، يكون لهذا الاتجاه النقدي عنصران أساسيان، عنصر ثابت وعنصر متغير. فالناقد العربي أو الناقد الأدبي الملتزم لم يستقدم العنصر الثابت، أي لم يستعر الآلية لتطبيق المنهج النقدي، وإنما استعار المنهج النقدي بكامله من الغرب، وحاول أن يطبقه على الثقافة العربية والإسلامية، في حين أن هنالك تناقض صارخ بين الأسس الأولية اللي تشكل الإبداع النقدي في نفس النص قبل أن يكون في نفس النص النقدي.
إذن لا دائرة من التقنية والآلية في موضوع النقد بنظريته الحداثوية، يعني ممكن هنا التقنية أن تستخدم كمنهج، ليست هناك مشكلة في هذا الموضوع، ولكن المشكلة كما تفضلتم هو هذا الخلط الحادث بتطبيق منهج على نص لا ينطبق عليه هذا النوع من التقنية أو هذا النوع من الآلية.
نعم، وأضرب لكم مثلا كتابات الدكتور الغذامي، نجح إلى حد ما في كتابه الخطيئة والتكفير عبد الله الغذامي، حيث بحث في هذا الكتاب عما يوازي هذه العناصر الإبداعية الموجودة في الغرب، عما يوازيها في منظومتنا الإسلامية العربية الفكرية.
نعم.
ونجح الرجل إلى حد ما في إيجاد عناصر إبداعية أساسية كنظرية المجانسة والاختلاف عند عبد القاهر الجرجاني.
نعم.
وأثبت أن نظرية الاتصال التي وجدت أو التي أوجدها رومان ياكوبسن قبل رومان ياكوبسن، أوجدها حازم القرطاجني قبله ب700 عام.
نعم.
ولكنها بعملية مشابهة وبلغة أدبية عربية.
نعم، إذن هناك أسس أساساً لاستخدام المنهج. نلاحظ مثلاً في بعض النصوص النقدية للناقد الأمريكي المعروف ألين تيت، قرأت له بعض النصوص حول مثلاً الشاعر أزرا باوند، وأيضاً حول الروائي دوستويفسكي. كنت ألاحظ أنه يذهب إلى المحيط ويذهب إلى البيئة ليأخذ عناصر لإبداع نصه هو، فهنا لا يحدث هناك هذا الانفصال بين الناقد والمبدع، بمعنى ألا يكون الناقد يتصرف في بيئة خاصة به مع نص يعيش في بيئة أخرى تماما يعني. وهذا هو واقعا يعني محور الإبداع في النصوص النقدية. طبعا نحن أيضا لا نبث دعاية لناقد معين ولا لمنهج معين، ولكن لأساس مهم من أسس النقد، بمعنى أن الناقد، ونحن الآن نناشد الإخوة والزملاء النقاد أن يحاولوا بقدر الإمكان أن ينحوا منحا منهجيا موضوعيا في الموضوع. لا يمكن إطلاقا أن أخذ نصا عربيا يتحدث مثلا حول الثورة الحسينية وأربطه مثلا بنص آخر حول جان دارك، يعني هذا تناقض صارخ بفحوى أو بحجة أنني أستخدم منهجا نقديا حدثويا، هذا لا يمكن تماما. كيف يمكن أن نتغلب الآن على هذه الظاهرة وهي موجودة حاليا؟
هو قلنا لا محذور في استخدام الآلية.
نعم.
لكن المشكلة أنه يحاكم النص الحسيني فرضا على
نعم.
سبيل المثال
نعم.
على ما كتبه ذاك الإنسان الغربي.
نعم.
وتجربة الغذامي لها تجربة معاكسة تماما، وهو ما كتبه صاحب المرايا المحدبة.
نعم.
بحيث ناقد كبير يقول عنه أنني لم أفهم عنه أي شيء.
نعم.
وهذا ليس قصورا في نفس الناقد، وإنما هذا دليل على أن هنالك اتجاه فوضوي عبثي بعيد عن أصل النتاج وأسس تشكله.
نعم، هناك أيضا مشكلة أخرى، هناك بعض الأقلام التي تعارض تماما مثل هذا الأسلوب ومثل هذا المنهج في النقد، بمعنى أنها تقف موقفا حادا وصارما من الأسلوب الغربي في النقد. هذا أيضا نوع من التطرف.
نعم.
لا يخدم حركة النقد عندنا.
نعم، هذا أيضا اتجاه خطير جدا، ووقوف على موروث آلي نقدي أدبي قديم جدا لا يستفز سوى الجانب اللغوي.
نعم.
في حين أن منظومة الحياة والتحول السيكولوجي لدى المتلقي نفسه يفرض على الناقد أن يعيد النظر كل آن على أدواته المعرفية والنقدية.
نعم، أحسنتم. إذن هنا لا يجب أن نكون مفرطي الحساسية هكذا تجاه مثلا النصوص غير العربية أو غير الإسلامية، فلنكن واضحين، بمعنى أنه الحضارات بشكل عام، الحضارة الإنسانية بشكل عام تمثل كلا لا جزءا، ومجموعة الحضارات كلها تمثل حضارة واحدة هي الحضارة البشرية، لها عناصر في الشرق ولها عناصر في الغرب ولها عناصر هنا وهناك. فهنا لا مشكلة ولا ضير أساسا في جمع هذه العناصر، ولكن في بوتقة ملتزمة، بوتقة تحمل ضوءا للمستقبل، وأيضا تحمل مشعلا أمام السائرين في ركب الحضارة. لا يهم إطلاقا أن تكون هناك نقطة ضوء غربية أستخدمها أنا كشرقي مثلا، هذه ليست مشكلة، وهم أيضا كذلك ينبغي عليهم نفس هذا الأمر، لكي ننطلق من موضع شمولي وليس موضع شخصي. هذه مهمة جدا في خلق الحضارات، وبالتالي في تنضيج وترشيد الأداب والفنون في كل مكان. إن شاء الله نحن نأمل أيضا لنا وللإخوة والأخوات الزملاء في حقل النقد أن نسعى دائما لهذا المنهج الشمولي في الإبداع وفي النقد، حتى تكتمل عندنا معالم بارزة لمدرسة أدبية ملتزمة إن شاء الله. إذا عندكم تعليق أخير في هذا اللقاء نحن على استعداد.
نعم، نستخلص من حديثنا هذا،
نعم،
أن هنالك جانبان مهمان رئيسيان في العملية النقدية.
نعم.
أولا إعادة النظر في الأدوات المعرفية النقدية في كل آن، وثانيا الرجوع إلى الخزين الفكري الأصيل لمعالجته وتطويره وبلورته.
نعم، شكرا. في نهاية هذا اللقاء نتقدم بالشكر إلى الأديب الأستاذ محمد سعيد الأمجد وإلى الإخوة والأخوات المستمعين، نحييكم وإلى اللقاء.
فلقد عييت من الجعاد النائي، ناديت باسمك يا إلهي ضارعا، إن لم تجرني فمن يجير بكائي، أنت الكريم فلا تدعني تائها، فلقد عييت من البعاد النائي. يا الله 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 يا
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم من باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أعدائه وأمراء بلاده ووصاياه لأهله وأصحابه. كتاب الله عليه السلام إلى أهل البصرة: وقد كان من انتشار حبلكم وشقاقكم ما لم تغبوا عنه، فعفوت عن مجرمكم ورفعت السيف عن مدبركم وقبلت من مقبلكم، فإن خطت بكم الأمور المردية وسفه الآراء الجائرة إلى منابذتي وخلافي، فها أنا ذا قد قربت جيادي ورحلت ركابي، ولئن ألجأتموني إلى المسير إليكم لأوقعن بكم وقعة لا يكون يوم الجمل إليها إلا كلعقة لاعق، مع أني عارف لذي الطاعة منكم فضله ولذي النصيحة حقه، غير متجاوز متهما إلى بري ولا ناكثا إلى وفي. ومن كتاب الله عليه السلام إلى معاوية: فاتق الله فيما لديك، وانظر في حقه عليك، وارجع إلى معرفة ما لا تعذر بجهالته، فإن للطاعة أعلاما واضحة وسبلا نيرة ومحجة نهجة وغاية مطلقة طلبه، يردها الأكياس ويخالفها الأنكاس، من نكب عنها جار عن الحق وخبط في التيه، وغير الله نعمته وأحل به نقمته، فنفسك نفسك، فقد بين الله لك سبيلك، وحيث تناهت بك أمورك فقد أجريت إلى غاية خسر ومحلة كفر، فإن نفسك قد أولجتك شرا وأقحمتك غيا وأوردتك المهالك وأوعرت عليك المسالك. ومن وصية الله عليه السلام لولده الحسن بن علي سلام الله عليه: كتبها إليه بحاضرين عند انصرافه من صفين: من الوالد الفاني المقر للزمان، المدبر العمر، المستسلم للدنيا، الساكن مساكن الموتى، والضاعن عنها غدا، إلى المولود المؤمل ما لا يدرك، السالك سبيل من قد هلك، غرض الأسقام ورهينة الأيام ورمية المصائب، وعبد الدنيا وتاجر الغرور، وغريم المنايا وأسير الموت وحليف الهموم وقرين الأحزان ونصب الآفات وصريع الشهوات وخليفة الأموات. أما بعد، فإن فيما تبينت من إدبار الدنيا عني وجموح الدهر علي وإقبال الآخرة إلي ما يزعني عن ذكر من سواي والاهتمام بما ورائي، غير أني حيث تفرد بي دون هموم الناس هم نفسي، فصدفني رأيي وصرفني عن هواي وصرح لي محض أمري، فأفضى بي إلى جد لا يكون فيه لعب وصدق لا يشوبه كذب، ووجدتك بعضي بل وجدتك كلي، حتى كأن شيئا لو أصابك أصابني، وكأن الموت لو أتاك أتاني، فعناني من أمرك ما يعنيني من أمر نفسي، فكتبت إليك كتابي مستظهرا به إن أنا بقيت لك أو فنيت، فإني أوصيك بتقوى الله أي بني ولزوم أمره وعمارة قلبك بذكره والاعتصام بحبله، وأي سبب أوثق من سبب بينك وبين الله إن أنت أخذت به. أحيي قلبك بالموعظة وأمته بالزهادة وقوه باليقين ونوره بالحكمة وذلله بذكر الموت وقرره بالفناء وبصره فجائع الدنيا وحذره صولة الدهر وفحش تقلب الليالي والأيام، وأعرض عليه أخبار الماضين وذكره بما أصاب من كان قبلك من الأولين، وسر في ديارهم وآثارهم فانظر فيما فعلوا وعمن انتقلوا وأين حلوا ونزلوا، فإنك تجدهم قد انتقلوا عن الأحب وحلوا ديار الغربة، وكأنك عن قليل قد صرت كأحدهم، فأصلح مثواك ولا تبع آخرتك بدنياك. سمعين الأفاضل، كانت تلك من باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أعدائه وأمراء بلاده ووصاياه لأهله وأصحابه في نهج بلاغته.
ذكر وموعظة،
ذكر
وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للسوء.
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 48 من سورة النساء: الذنب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن المؤمن لا يرى ذنبه كأنه تحت صخرة يخاف أن تقع عليه، وإن الكافر لا يرى ذنبه كأنه ذباب مر على أنفه. وقال صلى الله عليه وآله: إن الذنوب ثلاثة، فذنب مغفور، وذنب غير مغفور، وذنب نرجو لصاحبه ونخاف عليه. أما الذنب المغفور فعبد عاقبه الله تعالى على ذنبه في الدنيا، فالله أحكم وأكرم أن يعاقب مرتين. وأما الذنب الذي لا يغفر فظلم العباد بعضهم لبعض. وأما الذنب الثالث فذنب ستره الله على عبده ورزقه التوبة، فأصبح خاشعا من ذنبه راجيا لربه، فنحن له كما هو لنفسه. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: الذنوب داء، والدواء الاستغفار، والشفاء ألا تعود عليه. وقال عليه السلام: لو لم يتوعد الله على معصيته لكان يجب ألا يعصى شكرا لنعمه. وقال عليه السلام: مجاهرة الله سبحانه بالمعاصي تعجل النقم. وقال عليه السلام: أعظم الذنوب عند الله ذنب صغر عند صاحبه. وقال عليه السلام: جهل المرء بعيوبه من أكبر ذنوبه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
قال الإمام زين العابدين عليه السلام: إياك والابتهاج بالذنب، فإن الابتهاج به أعظم من ركوبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: عجبت لمن يحتمي من الطعام مخافة الداء، كيف لا يحتمي من الذنوب مخافة النار.
مخافة النار.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أخوة الإيمان ورحمة الله تعالى وبركاته. لا زلنا في وصايا النبي ولم ننتقل إلى وصايا أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. وجاء في وصية من الوصايا الكريمة لنبينا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: من أقرض مؤمنا قرضا ينتظر به ميسورة كان ماله في زكاة وكان هو في صلاة من الملائكة حتى يؤديه إليه. في هذه الوصية المهمة أيها الإخوة الكرام يؤكد النبي صلى الله عليه وآله وسلم على قضية مهمة، وهي قضية التكافل الاجتماعي. التكافل الاجتماعي أيها الإخوة الكرام من المسائل المهمة جدا اللي اهتم بها الإسلام اهتمام استثنائي. والحقيقة لو أردنا أن نتحدث عن باب التكافل الاجتماعي في الإسلام فذلك يستدعي منا حلقات وحلقات وحلقات، لأن هو باب مهم جدا في الإسلام وفيه روايات كثيرة وتناولت النصوص الدينية الشريفة من زوايا متعددة. الله عز وجل أراد لأفراد المجتمع الإسلامي أن يكونوا يدا واحدة، أن يكونوا نفسا واحدة، أن يكونوا إخوة، أن يهتم بعضهم بالبعض الآخر كالجسد الواحد كما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. هكذا مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم، أي خلل يصيب الجسم في اليد في الرجل، أي التهاب معين، أي جراحة، كل الجسم بقية الجسم الإنسان يظل ساهر وتعبان لأجل ذلك العضو المصاب. كذلك أراد الله تبارك وتعالى للمؤمنين، وما لم يكن المؤمنون كذلك فليسوا بمؤمنين حقا، يعني إيمانهم مو إيمان تام ولا إيمان حقيقي. من أهم أبواب التضامن والتكافل الاجتماعي هو باب القرض، إقراض الإنسان المحتاج. يعني إذا جاءك أخوك في حاجة، عند مثلا بيت يبني ويريد يقعد ويستر نفسه فيه وباقي له مقدار معين ما يقدر يكمل البناء ويجي يطلب منك قرض، أو يريد يتزوج وباقي له بعض الأشياء ما مشتريها إلى البيت الزوجي ويطلب من عندك شيء، أو عنده دكان أو عنده مشروع وواقف مشروعه ويطلب من عندك شيء، أو مريض بعض الأحيان وليس لديه ما يتعالج به ويأتي ليتقرض منك مقدارا من المال. انت هنا الإنسان المؤمن إذا لبيت حاجته وإذا أعطيته وإذا كشفت كربته وفرجت غمه، شوف النبي صلى الله عليه وآله وسلم شو يقول. يقول: من أقرض مؤمنا، مؤمن محتاج جاء إليك لتقرضه، من أقرض مؤمنا قرضا ينتظر به ميسورة كان ماله في زكاة، أموالك في زكاة، كأنما هي في زكاة مزكاة. هذا وحدة. ثنين: وكان هو في صلاة من الملائكة حتى يؤديه إليه. كم هي المدة؟ أقرضته لمدة سنة، الملائكة تصلي عليك لمدة سنة. أقرضته لمدة شهر، الملائكة تصلي عليك لمدة شهر إلى أن يرجع لك أموالك. فإذا هذا الباب، باب القرض، من الأبواب الدينية المهمة. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، والحمد لله رب العالمين.
والضعف فيا فيا أصيل
وأنت رب رب قوي
والضعف فيا فيا أصيل
وأنت رب قوي الكل يفنى يفنى ويبلى الكل يفنى يفنى ويبلى وأنت وحدك
وأنت وحدك حي
الله يا الله الله يا الله الله يا الله الله يا الله
معايبي ليست تخفى لكن عفوك أوفى
معايبي ليست تخفى لكن عفوك أوفى
وإنني رغم ضعفي أرى الكبائر حتفى
وإنني رغم ضعفي أرى
أحيا بروح روح طموح ملأ رجاء وخوفا
أحيا بروح روح طموح ملأ رجاء وخوفا
تطير تسجد تسجد تسمو وتحت النور النور صرفا
تطير تسجد تسجد تسمو وتحت النور النور صرفا
وتحت النور صرفا
الله يا الله الله يا
كنت هباء
يا رب
أو فاسقا أو شقيا لولاك كنت هباء
يا رب
أو فاسقا أو شقيا والمرء من غير دين
يا رب
لم يسوى في الكون شيئا
يا رب
والمرء من غير دين
يا رب
لم يسوى في الكون شيئا
يا رب
قد كنت ميتا ميتا ولكن أصبحت بالدين بالدين حيا قد كنت ميتا ولكن
أصبحت بالدين بالدين حيا
وقلت شد
العاشرة صباحا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيما يلي يقدم لكم أنا خالد العبد الله نشرة خبرية مفصلة وأشرعها بالعناوين الرئيسية. عراقشي يؤكد أن الأسلحة النووية التي يمتلكها الكيان الإسرائيلي تشكل أكبر تهديد للأمن في المنطقة. حماس تعلن عدم التعاطي مع أي مفاوضات جديدة بشأن غزة ما لم ينفذ الاحتلال بنود المرحلة الأولى. ومجلس الأمن يصدر قرارا بشأن أوكرانيا بصياغة أمريكية وتأييد روسي. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي على أن الأسلحة النووية التي يمتلكها الكيان الإسرائيلي تشكل أكبر تهديد للأمن في منطقة غرب آسيا. وفي كلمة ألقاها أمام مؤتمر نزع الأسلحة رفيع المستوى للأمم المتحدة في جنيف، أشار عراقشي إلى تهديدات قادة هذا الكيان باستخدام هذه الأسلحة ضد الفلسطينيين في غزة، مما يزيد من تعقيد الوضع الإقليمي ويهدد السلام والأمن الدولي. وأضاف أن الأفعال التي تقوم بها إسرائيل ضد الفلسطينيين تمثل أفظع صور الإبادة الجماعية، إذ يرتكب هذا الكيان جرائم من بينها التجويع والعقاب الجماعي للفلسطينيين. أعلنت حركة حماس أنها لم تتعاطى مع أي مفاوضات جديدة بشأن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في غزة ما لم ينفذ الاحتلال الإسرائيلي بنود المرحلة الأولى. وقال عبد اللطيف القانوع أن عدم تنفيذ البروتوكول الإنساني وتأجيل الإفراج عن أسرى الدفعة السابعة دليل على نوايا الاحتلال بتعطيل الاتفاق وعدم جديته في استمراره. وأكد القانوع استمرار الاتصالات مع الوسطاء حول خروقات الاحتلال المتكررة ومماطلته في التنفيذ، لافتا إلى أن حماس تنتظر ردهم إزاء ذلك. كما أشار إلى أن الرعاية الدولية للاتفاق تلزم الاحتلال باحترامه وتنفيذ مراحله من دون مراوغة كما التزمت المقاومة. نقلت وكالة شهاب للأنباء عن الدكتور سعيد صالح مدير مستشفى أصدقاء المريض الخيري في قطاع غزة قوله إن 3 أطفال رضع قضوا في المستشفى بسبب البرد الشديد. وقال صلاح إن الرضع الذين قضوا لا تتجاوز أعمارهم 2 وأن هناك 3 حالات أخرى في وضع حرج. وناشد مدير المستشفى الخيري الجهات المختصة بتوفير الدعم اللازم خاصة من كرفانات ومخيمات ووقود لتأمين الدفء للناس خاصة مع المنخفض الجوي الجديد الذي يضرب المنطقة. شيع اللبنانيون جثمان الشهيد السيد هاشم صفي الدين لمثواه الأخير في مسقط رأسه بلدة دير قانون النهر جنوبي البلاد. وشهدت مراسم التشييع حضورا شعبيا ورسميا واسعا، حيث توافد آلاف المشيعين من مختلف المدن اللبنانية للمشاركة في وداع الشهيد صفي الدين. المزيد تابعوه في هذا التقرير.
وأبى إلا أن يكون بين الشهداء في بلدة الشهداء يوارى قمرا هاشميا هنا في هذه البلدة وفي كل البلدات الجنوبية التي أتت لوداعه لتجدد العهد أنها ماضية على نهج المقاومة.
بجو من الفخر والاعتزاز شيع الجنوب وبلدة دير قانون النهر الأمين العام لحزب الله السيد الهاشمي هاشم صفي الدين